عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه المجموعة من الآيات الكريمة تناولت مواضيع أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. أغلب المفسرين يقولون أن هذه الآية الكريمة أجابت على تساؤل عند الناس. آخر إحنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله أمي، والأمية في واقع الأمر مو فرد شيء يرتاح إلى الإنسان. يعني أنت الآن لما تنعت لك واحد تقول له أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، يصير في نفس الشيء، يشعر بنقص. فلما الأمية تعتبر مو صفة من صفات الكمال، بالعكس صفة من صفات النقص، يعني مو هي نفس الأمية صفة، باعتبار ما تؤدي إليه، لأن المفروض أن القراءة والكتابة وسيلة للعلم، وإلا القراءة والكتابة في حد ذاتها لو ما هي باب يفضي إلى العلم ما لها قيمة، لكن لأنها باب يفضي إلى العلم. زين، كأنه الناس يسألون ليش الله عز وجل جعل النبي أمي، يعني ما عوضت شيء، ما ينطي عوض. أخي المفروض هذا طريق ينتهي به إلى العلم، هي وسيلة توصل إلى العلم، والاتصاف بالعلم فضيلة، لأن به كرامة وبه مكانة وبه تنوير للفكر، والإنسان اللي عنده علم تتفجر طاقاته. لكن إذا ما عنده علم، إذا جاهل، لا يشعر تقريبا بالموت، بموت الفكر. فهالسؤال هذا يجي على ألسنة الناس، وفي نفس الوقت رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل يريد أن يعوض عن هالمعنى، لأنه إنما فرض عليه هالمعنى، فرض عليه هالمعنى حتى لا يتسرب الشك إلى القرآن بأن القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وآله. ها الله، فحتى لا يتسرب الشك لما يعرفون ان امي، والامي ما عنده طريق الى المعرفة، وسمع ذلك وما سلم من هالدعوة. يعني مع كون النبي امي، الى الان المستشرقين يضربون على هالوتر، واكو جماعة من تلاميذ المستشرقين اللي يمشون على هالوتر بان القرآن من صنعي، مو من صنع السماء، لا، وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو اللي اجى بالقرآن، والقرآن من عنده. طيب، فالآية جاءت لهذا المعنى، تريد تقول أن احنا راح نعوضك عن طريق القراءة، سنقرئك فلا تنسى، يعني راح نلقنك. إذا كان العلم يتصوروا البعض أن يجي عن طريق الكتابة والقراءة، لا، الطفيعة عن طريق التلقين، يعني مو من هالقناة، من قناة ثانية. إذا الله عز وجل حرم عليك أو منعك من القراءة والكتابة، ما منعك من التلقين، سيقرئك سيعلمك. فكأن الآية لرفع الوحش من نفس النبي وللإجابة على التساؤل الذي يحدث عند بعض الناس بأن رسول الله أمي تقول للآية احنا سنفتح لك طريقا للعلم غير هذا الطريق المعهود، اقرأ. طبعا الله عز وجل ما يكلف بالقراءة وهو ما يقدر على القراءة، لما يقول له اقرأ يعني استمع ما يقال لك واقرأه. وفعلا كان يملي عليه الملك وهو يقرأ، يملي عليه وهو يرد ما يمليه عليه الملك. من بعد هالمقدمة خلي نرجع الآن إلى مضامين الآيات الكريمة. زين، أول ما تبدأ الآيات تقول اقرأ وربك الأكرم. اولا امر بالقراءة، ثم وربك الاكرم. خلنا نعرف الكرم شنو هو. الكرم يعرفوه الفقهاء ويعرفوه المفسرون، هو اعطاء ما ينبغي لا لغرض، يعني لا لطلب مقابلة. شو التفت للتعريف، اعطاء ما ينبغي لا لطلب مقابلة، يعني مو لرد جميل اعطيك وبعدين اطالبك تعطيني عوض، لا لطلب عوض. زين، عندنا اذا التعريف بفرعين. الفرع الاول اعطاء ما ينبغي. اعطاء ما ينبغي بايش يمثلوه الفقهاء؟ الفقهاء يمثلوه يقولون مثلا واحد يشيل له سلاح، يطي سلاح يهبه لاحد، لما يهب له سلاح لقتل نفسه هذا ما يعتبر كرم. ليش؟ لان يقول اعطاه ما لا ينبغي، يعني بتعبير اخر وضع الشيء في غير موضعه. لان مو كل واحد يعطوه سلاح، مو كل واحد نعم يعطوه سلاح. ولذلك انت ليش روح بعيد الان السكينه، هاي هالسكينه، سكينة اذا واحد انت تعرف انه يشتريها حتى يعتدي بها، اما ان يجرح احد او يجرح نفسه يصبح بيعها حرام، يحرم. لكن اذا تعرف ان هذا راح ياخذها يستعملها باغراضها المشروعة، اما للدفاع عن نفسه او لقضاء حوائج البيت، يحتاج ان يقطع بها لحم او يقطع بها فاكهة مثلا، في مثل هالحالة يباح. فإعطاء ما ينبغي يمثلوا للفقهاء كإعطاء السلاح لمن يجرح به نفسه أو يقتل به نفسه، يعني قطعا هذا حرام، أو يقتل غيره مو بس يقتل نفسه. لأن المفترض أن أنا ما أجي أطي الشر، أزود طاقة أزود شر أضيف شرا إلى شر، يعني أطي السلاح للي يعرف أين يضع السلاح، أطي نعم الطاقة أنطيها للي يعرف أين يضعها في مكانها. أشياء ليش روح لسألة أموال ما لازم سلاح. الآن مال أنا أعطي إلى واحد أموال وأعرف هذا بس أطيه يطلع لي برا يشرب بها قمرة، هذا إعطاء ما لا ينبغي أبدا، لأن مو مكانه. يعني جاي أعين على الإثم، جاي أكون واسطة إلى الإعانة على الإثم، هذا اعطاء ما لا ينبغي. لانه ما من الضروري، مو من الصحيح اني امكنه اقول له روح اخذ هاي الاموال استعملها في قضايا منحرفة من قبيل شرب خمرة افرض او ممارسة عمل من الاعمال المحرمة. اذا كان اعطاء المال انت تعرف ينتهي به الى النتيجة يحرم، يحرم ان تعطيه المال. لكن اذا لا تعرف عندما تعطيه المال يأخذ المال لينفقه في الأمور اللي تعتبر مباحة، قطعا ذاك الوقت تصبح كرم. ليصير إعطاء ما ينبغي، أي ناحية؟ إعطاء ما ينبغي لا لطلب عوض، يعني عندما تعطي مو بعد يومين تطلب منه عوض، أنا بالأمس أعطيتك تعال اعطيني، اذا كان لطلب عوض ما صار كرم ابدا. الكرم اذا بدون انتظار عوض، يعني انا ما انطي حتى اطلب منه عوض. زين، اذا توفر هالشرطين يصير العطاء كرم. خلينا نرجع للآية. الآية تقول لي اقرأ وربك الأكرم، مو بس كريم، لا أكرم من كل كريم. ليش؟ للأسباب الآتية. السبب الأول أن كل كريم يعود كرمه إلى الله عز وجل. لأن أنا أكد لك إذا الباري ما ينطي الإنسان نفس طيبة، إذا ينطي نفس من الداخل منخورة، ينطي نفس تحسب أنها إذا أخرجت الدرهم من يدها لا يعود إليها ثانيا، بطبيعة الحال هاي ما راح تكون كريمة إطلاقا. ولذلك القرآن الكريم يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عنده وقاية، لما صير عنده وقاية من هالداء هذا الخبيث، داء البخل، هذا هو المفلح. في واقع الامر ان هذه يعني سخاء بالنفس هبة من الله مثل باقي الهبات اللي من الله. اذا في يعود اليه الكرم، يعود اليه لان هو هيأك للقيام بهذا العمل. اي ناحية. الناحية الثانية ان العطاء يختلف باختلاف الشيء اللي يعطى. مرة تعطي الإنسان افرض رغيف خبز، او مرة تعطيه نقد، ومرة لا تعطيه فكر، ويا فرق ترى. نبالي عطاء العلم غير عطاء المادة. عطاء العلم هو العطاء اللي يمكن ان يعتبر عطاء جزيل. ولهذا انت لما تسمع ان من علمني حرفا صيرني عبدا، وش معنى شنو ليش؟ طبعا لان العلم في واقع الامر عطاء غير منقطع. شلون انت لما ينطيك عطاء مادي، العطاء المادي ينقطع اذا مو اليوم بكرة، مهما تتصور امال الامال تنقطع خلاص تصرفها وتنتهي. لكن العلم لا ينقطع، يتوالد ما طول انت حي. العلم يتوالد لا ينقطع بالمرة، يبقى مستمر، يعني عطاء متدفق لا ينقطع اطلاقا. اي ناحية؟ الناحية الثانية اذا كان العطاء المادي ربي لك جسم، يعني قطعة اللحم او قرصة الخبز تربي جسمك، لكن الفكر شي ربي يربي روحك، ومو قحط اجسام لكن قحط افكار. عندنا اجسام هواية لكن فكر ما عندنا، نبالي يعني مو فرد شيء مهم ان يكون الانسان عنده جسم، لان هذا جسم سيحمله في اليوم الثاني، راح يحمله ويسلمه الى الديدان، تعبت به كيف ما تريد. هذا ما يحتاج لك فلسفة، احنا نعرف ان نشيله بعد ايام الجسم نلقيه في عالم التراب لتعبث به الديدان. لكن الفكر لا سبيل للدود للاستيلاء عليه، ولا سبيل للموت للاستيلاء عليه، لان الجسم بجميع ما فيه نهايته معروفة، نهايته ان يعود الى قطعة من اللحم، الى قطعة من اللحم تنتاشها الديدان او تعبث بها الحشرات او تتحول الى تراب. ولكن الفكر لا سبيل الى موته، سيبقى الجسم ينتهي لكن الفكر لا ينتهي. فعطاء العلم عطاء لا يمكن ان يقاس بعطاء المادة. فمعطي العلم هو الأكرم، معطي العلم هو الأكرم. وشلون أعطى العلم؟ مو مرة واحد يعطيك علم يعني فرد فكرة جاهزة يلقنها إليك، ينقلها من مخه إلى مخه، يجي يعلمك قاعدة شرعية مثلا، أو قاعدة فيزيائية مثلا، أو قاعدة رياضية، هذه بسيطة، ينقل لك فكرة من هالفكر إلى هالفكر. لكن ان يخلق لك خلية قابلة للاحتفاظ بالتجربة هاي ما يسويها غير الله عز وجل. نبهلي شلون يعني؟ يعني انت الان لما تجي الان العلم اين مقره؟ يعني شلون الانسان الفكر المنظم يعني هالتجارب اللي نحتفظ بيها ونسميها علم، والعلم شنو؟ مجموعة من التجارب تحتفظ بها الانسان في مخه. زين الان مركز الوعي مثل ما يقولون بهالخلايا، هاي خلايا الدماغ، وان كان احنا عندنا اول الكلام بان الذهن هو خلايا الدماغ، لان هاي خلايا الدماغ اذا اريد ناخذها نحللها ويا خلايا ادمغة الحيوانات نجدها نفس المواد، عينت نفس المواد الكيميائية نفس التركيبة، يجوز تكون اكو فروق بسيطة. زين ليش القدرة على اختزان التجربة عند الحيوانات ما موجودة لكن عند الانسان موجودة؟ بتعبير اخر، ليش الانسان هو الكائن الوحيد اللي يتعلم العلم والكائنات الاخرى ما تتعلم العلم؟ ليش؟ اذا كان من خواص المادة، المادة هنا وهناك شو؟ ليش هنا ماكو فكر وهنا اكو فكر؟ معناه اكو من وراء هذا الله عز وجل، نبالي اكو معطي، اكو عطاء، الباري اللي اعطاك هالقدرة على العلم هاي ما يمكن ان نعطيك اياها استاذ. الاستاذ كل ما عنده ينقل لك قاعدة جاهزة يشرحها لك، يجي لك افرض الى هالمعادلة يحلها لك، اكثر من هاي ما اكو. لكن ان يعطيك، ان يعطيك قابلية على الاستيعاب، قابلية على الفهم والادراك، هذه بطبيعة الحال لا يقوى على اعطائها الا الله عز وجل. لذلك كان الاكرم، اذا كان اكو غير نسميه كريم بالعلم هو الاكرم، لانه هو خلق القابلية للعلم، خلق القدرة على الاستيعاب، خلق القدرة على الفهم، خلق القدرة على الذكاء. هذه هي نفسها من عطاء الله عز وجل. فلذلك عبرت الآية الكريمة بأنه الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، لأنه يعطيك عطاء لا يقوى غيره على إعطائه. ومن هنا، من هنا احنا نلاحظ أن كثير من العباقرة كانوا يحترمون أساتذتهم أكثر مما يحترمون والديهم. ليش؟ لأن يقول لك أبوي وأمي كل ما عندهم طلعوني إلى دنيا كل ما فيها مصائب من مصيبة إلى مصيبة، لكن أستاذي يطلعني إلى دنيا كل ما فيها نور. هذا الفرق، فرق أن الأب والأم كل ما يقدرون يفرجوك أنت في الجسم، الجسم هذا يفرى الله عز وجل ينميه في داخل الرحم، وطلع كيان سمينا إنسان، بس طلع وين؟ طلع علقوك إلى كون الفساد، كون الخراب، هذا اللي تشوفه يومين ثلاثة، طفل ضعيف ما يقدر يتحرك شوية ترعرع، صارت عنده طاقة يومين ثلاثة، بعدين عاد إلى الكبر إذا الله كاتب له بعد شوية عمر أطول، عاد إلى الانحناء، عاد لا يقوى على الحركة، ثم تحول إلى كيان لا يقوى على الحركة نهائيا، سلبت منه الروح. كل ما قدروا دبوك بها الكون، كون الفشاد، ولكن بالعكس معلمك ينقلك الى كون النور، الى كون العطاء، الى العطاء نفسه، العطاء العلمي كون النور، الام والاب يلقوك الى كون المادة. فلهذا هذا يحترم استاذه اكثر مما يحترم الام والاب. فلذلك القرآن الكريم يقول اقرأ وربك الأكرم، اللي أعطاك عطية لا يمكن أن يعطيها غيره أبدا، غيره كل ما يقدر يعطيك يعطيك مادة، لكن هو أعطاك هذا الشيء اللي مو في ميسور غيره أن يوفره لك. اثنين بعد هنا ذكرتنا هذا المقطع ذكرنا بنعمتين، نعمة الايجاد ونعمة العلم. نعمة الايجاد منين؟ التفت للتعبير، اقرأ وربك. الرب شنو يعني؟ يعني الخالق الذي رباك، الخالق الذي رباك. فاكو عندنا اثنين، نعمة ايجاد خلقني افاض علي الوجود، ورباني. مو بس خلقني، لا رباني، يعني مو بس حدود، لا ادامة، اكو ادامة. شلون يعني؟ يعني انت الان هسه لما تشق الارض وتدب لك بذرة وتحط عليها الماي وطلعت البذرة، تتركها خلاص؟ لا، كنت راقبها دائما، تشقيها، توخر عنها الحشائش، تدفع عنها العواصف، وتربيها. غير الله عز وجل يربيه، مو بس يخلق للانسان، وها هي عناية الله لا تنقطع عنا، العناية الى جانبه. هاي نعمة الخلق، نعمة الايجاد. ومن بعد نعمة الخلق اجت وراها ياهو نعمة العلم، مو بس اوجدني، لا، انطاني عقل، انطاني فكر، خلاني اهتدي الى ان اعيش في هذا الكون وانا بعيد عن العطب، اعيش في هذا الكون وانا بعيد عما يضرني واندفع لما ينفعني. هذا بطبيعة الحال، هاي نعمة العلم الاولى، نعمة الايجاد، والثانية نعمة العلم. ومن هنا تظهر اهمية العلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله: ان اخوف ما اخاف على امتي ان يتركوا العلم ويجمعوا المال. لانه جمع المال بدون علم، الان مثل ما قلت لك المال طاقة، هاي الطاقة اذا ما عندك علم وفكر يوجهها توجيه صحيح تعود بالضرر عليك، تتحول مثل السكين اللي عملت بها الطفل. لكن اذا اكو علم، لا، هالطاقة يستفاد بها. مو شنو، واحد دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله علمني عملا من افضل الاعمال. قال: العلم بالله والتفقه في دينه. قال له: يا رسول الله علمني عمل من افضل الاعمال. قال: العلم بالله والتفقه في دينه. ثلاث مرات يكرر على النبي والنبي يرد له نفس الجواب. قال له: يا رسول الله انا اسألك عن العمل، تجاوبني عن العلم. قال له: ان العلم ينفع معه قليل العمل، والجهل لا ينفع معه كثير العمل. التفت العلم، قال له قليل من العمل ينفع مع العلم. صحيح، هذا الصحيح. يعني الان انت تلاحظ جهاز واحد قائم على العلم يمكن يقوم مقام الف واحد من العاملين، لان هذا نتيجة علم. نبالي شوية، قليل من العلم ينفع يعني معه قليل من العمل، لكن اذا جهل اكو كثير من العمل لا ينفع مع الجهل، يبقى هذا مثل الخابط في عشواء، مثل واحد يمشي بظلمة ما يعرف دربة وين، يمكن دربة مسافته كل ميل ميلين، وهذا يمشي لفت 50 ميل وبعد مو من دل الدرب، عينا يخبط خبط عشواء. فقليل من العمل مع العلم ينفع اكثر من كثير من العمل مع الجهل. ولهذا كرم الله عز وجل العلم والعلماء، وجعلهم في واقع الامر حكاما حتى على الملوك. انت قد تستغرب احيانا تلقى شخص اعتيادي جدا، لكن لان يحمل علم هذا تكون الى مكان تخضع لها معه، او تخضع له معها اعناق الجبابرة واعناق الملوك، كانوا يدخلون عليهم ويأخذون المكان الاولى. وبالفعل اي ملك تتصور انت في تاريخك عنده من اسباب القهر والعظمة، لما تمر على تاريخه مات خلاص، مات، لكن تمر لك على علم، يمكن على عالم عاش على حصير، تلقى ما مات عدل الى الان، ما تزال نظريات عدلة، ما يزال فكرة عدل. يعني خلي اضرب لك مثل، اضرب لك مثل واحد. الان تسمع انت بان قارون كانت عنده مفاتيح كنوز يحملها 40 جمل، زين، اسابيع في الاسطورة بمبالغة، ما مهم، كانت مفاتيح كنوز تنوء بها العصبة على حد تعبير القرآن الكريم. بس هذا بجميع ما ترتب على ذلك من اثر، شنو النتيجة الان؟ يعني لما تمر تلقى لك فتشي اسم قارون مثلا عدا ما ذكره القرآن الكريم في معرض الذنب، وإلا لا أثر مادي ولا أثر معنوي ولا حياة في الأفكار. لكن تمر على عيسى بن مريم عليه السلام، زين، عيسى دابته رجلاه، خادمه يداه، يأكل من حشائش الأرض، ينام حيث انتهى به النوم، يتوسد لحجر وطاب بالصحراء، هائم بالصحراء، ولكنك الى الان تمر له بنظرية سمع يقول من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. تسمع له نظرية علمية، تسمع له نظرية اخلاقية، تسمع له نظرية ذات علاقة بتنظيم مجتمع مثلا، زين، وهذا الخلود في هاي الحياة. ويقول واحد من الشعراء: احبتنا عند الثرى من جشومكم فتوح، وعندي من كرائمكم غمر، كرائم اعمال وزاد من التقى وفيض من الاصلاح، هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره، وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر، فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا 1000 صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق سطر. في واقع الأمر أن القرآن الكريم عندما ينعت الله عز وجل بأنه الأكرم لأن وهب العلم، يعني وهب للمجتمع الحياة، لأن الحياة بدون علم هي في واقع الأمر في صراط الموت، في طريق الموت. جه انتقلت الآية، قالت: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. جه أداة العلم القلم، الأداة اللي توصل إلى العلم القلم. مو يقولون أن سليمان سأل يوم من الأيام واحد من عفاريت الجن الذين كانوا في خدمته، قال له: هذا الكلام أو هاي المعلومات هاي اللي نتكلم بها شنو؟ قال له: هاي هواء. قال له: ما قيدها؟ بيش نقيدها؟ بيش نضبطها؟ قال له: يقيدها القلم. فعلا القلم هو اللي يضبطها بلا كلام. تاريخ ابن القلم يلده القلم. طيب هذا القلم اللي الله عز وجل يقولون خلقه واحد من 4، والله التفت لي هالرواية، 4 اشياء خلقها الله عز وجل بيده، والباقي خلقها بقوله كن. شلون يعني؟ هاي انا شفت المفسرين هواي يعتنون بهاي الرواية، يقولون ان هال4 اشياء هي: اولا جنة عدن، ثانيا ادم عليه السلام، زين، هذا من الاشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى بيده، ومن الاشياء التي خلقها الله بيده القلم، زين، خلقه بيده، يعني مو قال لكن، مو تعلقت به الارادة وخلق، لا لا، خلقه بيده. هسا هالأربعة اللي ذكروها أن خلقها الله تبارك وتعالى بيده، العرش وجنة عدن والقلم وآدم، يعني شنو المقصود بيده؟ بيده يعني شنو المقصود؟ يعني ايده جارحة. اولا الله عز وجل منزه عن الجارحة، ما عنده ايد ورجل، اذا عنده ايد ورجل صار محدود وجسم، واذا صار جسم ما صار اله، صار حال حال الناس. زين، اذا لما نقول بيده يعني بارادته. حتى لو فرضنا اكو عضو، استغفر الله، فرض المحال ليس بمحال، العضو ينبعث عن الارادة. يعني انت الان اذا الارادة ما تصدر من عندك الى ايدك، ايدك تتحرك؟ طبعا لا. يعني لما تريد الان تشيل حاجة، اولا قبل ان تشيل هل الحاجة تستحضرها بذهنك؟ كل هالعمليات تمر بالاحضان. زين، لكن الاراده هو معلول للاراده، الايد ما تتحرك الا بالاراده. زين، بالنتيجه رجعنا للاراده، رجعنا للامر، كل شيء مخلوق بامره، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لان الايد ما تملك اراده مستقله عن الاراده. فهالتاكيد على ان هذه الله خالقها بايده، يمكن هاي لتصحيح نظريه التجسيم. ومصيبه احنا عندنا بعض نظريات تصحح مواقف سابقة. وفرد واحد مثلا صعد على المنبر قال ان الله ينزل في كل ليلة جمعة الى سماء الدنيا كنزولي من على منبركم هذا، ونزل وقام يتخطى بالمجلس. هذا لازم يصححوا الراية، ما يصححوا الراية. اذا ما صححوا راية مشكلة، ولا شنو الاصرار على ان الله خالق بيده؟ وشو ورق ايده؟ شنو وخلقه بامره؟ يعني شنو الميزة المترتبة على هذا؟ شنو؟ ما فيها ميزة اطلاقا. فعلى العموم مو فرد شيء، هذا يعني فرد تصور مبني على شيء منهجم اساسا. المهم الله عز وجل خلق كل شيء بتعلق ارادته به، انما امره اذا اراد شيء ان يقول له كن فيكون. مجرد تعلق الارادة بالشيء يخلق. اي ناحية؟ الناحية الثانية، علم بالقلم. الحقيقة يعتبر القلم ركن من اركان نهضة الدنيا. الدنيا قامت على نهضات. اللي غير وجه الدنيا شنو هن؟ اللي غير وجه الدنيا اولا الكتابة، تعلم الكتابة. نبه لي، هاي غيرت وجه الدنيا كلها. لان قبل تعلم الكتابة، قبل تعلم الكتاب ما يمكن اكو علم، ما يمكن اكو علم ينضبط ابدا. الدين امور المعايش جن بدون الكتابة بدون القلم لا سبيل الى ضبطها. القلم سيمر علينا خلال البحث هو الاداة لضبط المعارف ولضبط العلوم. جن فالقلم في واقع الامر يعتبر ركن من اركان النهضة. النهضة بيش صارت؟ اولا تعلم الكتابة، مثلا اكتشاف النار، اكتشاف النار هذا ركن من اركان نهضة العالم. لما اكتشفت النار غيرت وجه الدنيا. مثلا اكتشاف الكهرباء زين، اذني اكوش كم شيء في الدنيا غيرا وجه الدنيا، يعني حولا العالم الى درجة من الرقي هائلة. واهم الكتابة، لان المعادلات كلها لا سبيل اليها الا عن طريق الكتابة، حل المعادلات. فالكتابة هي اساس العلم وهي اساس تنظيم العلم. يقولون اكو لسانين للانسان، عند لسان يأكله التراب نبهلي، ولسان لا يأكله التراب. اللسان اللي يعبر عن الإرادة، عن الجنان، يعبر عن المكنونات، هذا اللسان اللحم، هذا يموت بعد يومين ثلاثة تحطه على التراب يصير تراب خلاص راح. لكن اللسان اللي ما يموت، اللي معبر عن آرائك وعن أفكارك وما يموت، ياهو القلم، نعم القلم ما يموت، يكتب. واذا كتب خلد ما كتب. لذلك اصبحت مسؤولية القلم مسؤولية ضخمة جدا، ان لما يريد يكتب هاي الكلمة اللي يكتبها يكون يستقل في كتابتها، يكون عندما يكتب شيء يتحرى الواقع. يعني مثل ما انت تقدم الى مجتمعك طعام، لازم تقدم له طعام خالي من الشم، تقدم له طعام خالي من الضرر، تقدم له طعام شهي يأكله. اما تقدم له طعام موبوء كل سموم وكل مشاكل وكل اشياء قاتلة، فانت قاتل في واقع الامر. وانا ااكد لك احنا اكعدنا خزين من الاقلام اخطر على مجتمعاتنا من المفاعلات النووية. فعلا الان اكو عندنا مفاعلات فكرية اخطر من المفاعلات النووية، وكلما تتقدم الدنيا ما تروح. وتصور احنا يعني مثلا الجريمة اللي ما تنسى مال هيروشيما، مثلا قنبلة وقعت عليها وقضت على شعب، على امة كبيرة، طيب راحت النشا وخلص حفرتها اثارها، يمكن فد اثار باقية مادية راح. لكن اكو كلمة تنكتب بالكتاب تظل تعيش الاف السنين وتخلق مشاكل من العن انواع المشاكل. شايف؟ شيء غريب. يعني مثلا خلي اضرب لك مثلا، لما تيجي انت تفتح لك كتاب تفرض في علوم القرآن وتيجي للآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، انت كمسلم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. انا مسلم اعتقد ان الله عز وجل انزل القرآن وتكفل بحفظه، والقرآن محفوظ هو ما بين الدفتين، هذا اللي موجود ما بين الدفتين زين. تيجي تقرأ لك نظرية، الا هؤلاء الكفر الروافض الذين عندهم قرآن غير هذا القرآن. انت تيجي تقرا، لما تقرا تقول عجيب صدق ذولا كفر. لما واحد قطعا، اذا واحد يقول عنده قران غير هذا غير قران المسلمين قطعا كافر. بس لما انت هذا وين تلحق عليه تقول له تعال يا اخي لك 1400 سنه انت ما لقيت لك نسخه من هالقران هذا اللي عند ذولا الكفره، ها؟ ما لقيت لك نسخه اخرى تقدمها كدليل كبران على ادعائك؟ يعني هيك واحد شافل لما تسمع بها التعبير عبر، هيك واحد شافل شو تسوي له؟ هذا بالله عليك لما يترك له مفاعل بالتاريخ يمزق وحدة المسلمين، ها؟ وين؟ بأي دليل؟ بين الدفتين وكتاب الله. هذه آراء أساطين علماء الطائفة، كل المسلمين بالإجماع. إذا أكو شذوذ أنا مستعد أدليك، قل إذا ما تندل أحط إيدك على مئات الروايات عند المذاهب الإسلامية التي تقول بتحريف القرآن. لكنه هذا مو رأي جمهور المسلمين، رأي يتحمله واحد، اللي يقوله هو يتحمله بالعكس. اللي عليه جمهور المسلمين أن ما بين الدفتين هو القرآن الكريم. بس أنت شو مدريك لما تقرأ هالنظرية بكتاب؟ أرجوك هاي مو مفاعل أكثر من المفاعل النووي؟ ها؟ من هالنوع تلقى. مثلا انا اليوم صدفة اليوم بيدي كتاب للمرحوم العقاد دا اقرأ بيه، الكتاب المتناول الصوفية، والله يمط الرجل عنهم فكرة مشرقة، فالفكرة مشرقة ومار مصحح، ومتناول قضية الحلاج والسهروردي، يقول الحلاج والسهروردي لهم ظروف خاصة ونسب لهم كذا ونسب لهم كذا، دول مزاج خاص ما نقدر نحملهم على الصوفية. زين، لكن لما يقرأ ويستشهد بكتاب التعرف على علم التصوف ويقول خلاصة فكرة الصوفية ان الصوفي مو هو الذي لا يملك الدنيا، لا، الصوفي يملك الدنيا، عنده من كل شيء لكن لا يملكه شيء، هذا الفرق. بالتالي يعني مرة انا املك الدرهم ومرة لا، الدرهم يملكني مسويني عبد، شايف؟ هذا فرق اكون بين ان املك لقضاء حوائجي وبين ان يملكني الدرهم يمسخني ماش يحولني الى عبد ابيع ديني من اجله، هذا الفرق. ها، تحذير رائع، ويتناول الرجل يدافع عنهم، بينما تقرأ انت مؤلفات اخرى دولة حلولية، دولة كفرة، يقولون الله متحد بالناس، دولة هسا اذا اكو اثنين ثلاثة قايلين هالشيء يتحملوهم على مسؤوليتهم، لكن ان تجي الى طائفة كبيرة انت تكفرها لأتفه الاسباب، اكو بعضهم عنده هواية بالتكفير، مشتهي ما كان يوزع حلاوة، بالله العظيم شيء غريب، يعني كأنه سهل عليه، سهل عليه ان يجيبها للكلمة، لا، الكلمة عليها مسؤولية، القلم عليه مسؤولية، انت اذا دبيت نظرية ورحت هذه النظرية تبقى، تخلد هذه النظرية، لانه الى ان تطلع من الاذهان يريد لها مجال عجيب غريب، مجال يعني مدة، وكون واحد انت تجي ليه وتقدم له بمختلف الوسائل والادلة. انا اذكر فد واحد كان يناقشني، يا مولانا اش دعوة عبادة التراب؟ يا اخي هسه ما تفهمني، انت مو قادر تفهمني ليش؟ يعني انت لما تاخذ الدليل من فقيهك، الفقيه اللي عندك يقول ان السجود على الارض يصح، ويقصد بالارض جهة السفل بغض النظر عنها مفروشة او مو مفروشة، فيصلي على الفراش، انت ما اخذ الدليل من رأي مذهبك. انا لما اخذ الدليل من رأي مذهبي ان السجود ما يصح الا على الارض وما انبتت، اثنين مسلمين نريد نسجد لله، انت تتصور ان السجود على هذا يصح وانا اتصور ان السجود على هذا يصح، شنو الاشكال في هذا؟ شنو انت رأسا تتصور ان هذا يعبد؟ هاي الان تفضل حطها تحت رجلك وش حاجه، شنو يعبد هو اللي يعبد؟ اذا يعبد الان كل مسجد بيه 5000 تربة، شو تضرب لك اضربها في حوالي تقريبا 20,000 مسجد، يعني كم اله عندنا يا اخي؟ ما دولة والله ما افهم انا العقلية هاي، الى متى؟ في الدنيا اخي علم يموت بس لحية طويلة يا مولاي، ارجوك الله يعطيك العافية يا اخي، بها فهم بها فكر شوي تتنبه زين. بلا يعني ما تتصور انت كيف تقدر تلم هالمفاعلات عن طريق وحدة المسلمين، لانه المسلمون بامس الحاجة الى تذويب هذه الامور المصطنعة فيما بينهم والانتهاء الى اللباب فيما يدينون به ربهم. فاعود للآية، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، بعد علم الانسان ما لم يعلم، شلون يعني علم الانسان ما؟ اولا الانسان من هو؟ وبعدين كيف علمه ما لم يعلم؟ بعضهم يقول ان المراد بالانسان ادم عليه السلام، باعتباره عندما انزله الله عز وجل الى الارض علمه القراءة، علم مسميات الاشياء، وعلم ادم الاسماء كلها، وامر بكتابة الاسماء، اي وحدة. والبعض الاخر يقول لا، اول من كتب ادريس اول من علمه الله عز وجل الكتابة ادريس. هذا رأي يميلون الى مجموعة من المفسرين، وهذا رأي يميلون الى مجموعة من المفسرين، ورأي ثالث لا، ان الانسان للجنس، يعني جنس الانسان الله اعطاه قابلية على الاستفادة من القلم. انت تلقى الان الكائنات الحية ما بيها واحد يستفيد من القلم الا الانسان، كل الكائنات الحية ما تستعمل القلم، اللي يستعمل القلم ياهو الانسان، هو الكائن الوحيد اللي يستفيد من القلم، القلم وعطاء القلم اي وحدة علم الانسان. ما لم يعلم شلون يعني، يعني انتقل به من المجهولات الى المعلومات، مشى به خطوات هذا القلم، بتوسط القلم الله عز وجل علمه ما لم يعلم، ويومية تتجدد هالعلوم، كلما مشى يتجدد هذا العلم. وبعد اكثر من هذا، القلم بعث فيه، القلم بعث فيه الروح الذي تدفعه الى صنع الدنيا على الشكل المجيد الذي يريده الله عز وجل. شلون يعني انت الان لما تريد تعبئ لك واحد تعبئة روحية، لما تريد تغير بالدنيا ما تقدر تغير اذا ما تعبئ الانسان تعبئة روحية، اذا ما عنده ايمان ماكو شيء. يعني هذا اولا كون يؤمن بان البلد يجب ان يترقى اقتصاديا، يلا يشتغل. كون يؤمن بان البلد يجب ان يخلص من المرض، يلا يصير في حقل الصحة يشتغل مثلا. كون يؤمن بان الجهاد هو عبارة عن تعديل معوجة بالحياة، اذا ما تملأ علم وتعبئه ما يطلع للجهاد. ولهذا الجندي اذا ما يحمل مع السلاح عقيدة، سلاح ما الى قيمة ابدا، سلاح كل ما الى قيمة نهائيا. السلاح اللي يدعم العقيدة، حليلة مثلا افرض واقعة بدر مثلا، زين واقعة بدر يعني كان اكو بيها تحدي لكبرياء قريش، والقرآن الكريم يشوف الصورة، ولقد نصركم الله ببدر وكنتم أذلة. ها شلون يعني، يعني يقول ذيك الفئة الذليلة المسكينة المشحوقة اللي يعبر عنها القرآن الكريم، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ها الأراذل يقول يعبر عنها يعني مجموعة من الموالي المساكين من الفقراء اللي كانت قريش تستنكب تقعد وياهم، هذول طالعين كل واحد ماخذ له جريده من نخل وطالع، كل ما عندهم عندهم سيفين وعدهم خيل اثنين وش كم جمل يتعاقبون عليها، وقريش طالعه بغطرستها وكبرياءها وعظمتها، تنحر الجزر والقيان تضرب عليهم بالدفوف وتغني لهم، وتحشيد وسائل ماديه ومعنويه وثروتهم وذهب وكل شيء، وطالعين المسلمين هالفئة القليلة التي لا تحمل الا سلاح العقيدة جريدة، ولكن وراءها سيف من العقيدة، ورب سيف من ورائه انهجام في داخل النفس. هذا الفرق. فطلعوا هم 313 وتحدوا لك كبرياء قريش، شرعوا لك ابطال قريش ودحروهم، وانكشفت المعركة عن هجيمة لقريش، وكسرت حاجز الخوف كله من قريش. انت لما تسمع لك صحابي قبل الواقعة يقول للنبي يا رسول الله انها قريش ما ذلت منذ عزت، هذول ناس لهم سيوف ولهم سلاح ولهم مكانة ولهم جند ولهم ولهم، انها قريش وكبرياؤها ما ذلت منذ عزت. تصور على شقد منهزم من الداخل هذا، يعني هذا شاعر بالخوف مرتعد، راح هذا الحاجز انكسر، وانكسر بيش بجريد من النخل. نزلوا الى الساحة، والليلة في واقع الامر هذا الرجل الذي جمع الله له مزية القلم والسيف، مو علي بن ابي طالب سلام الله عليه، تصور هذا الرجل الواقع حمل قلما وحمل سيف، وستقد تقول لي واي حمله والقلم، لكن يا سيدي هاي اشبه شيء بما يقوله الشاعر. الشاعر يقول: وللزنبور والباجي جميعا لدى الطيران اجنحة وخفق، ولكن بينما يصطاد باج وما يصطاده الزنبور فرق. حقيقة ما في نسبة، هذا عنده جناح وهذا عنده جناح، لكن صيد هذا شنو صيد هذا؟ هذا كل ما يصيد لذبابة، وهذا البازي يصيد ما يريد. مو الشكل، الحقيقة صحيح اكو اقلام، اكو ناس كانوا يصعدون يخطبون تمام، لكن تعال للمحتوى شوف شنو هو، وتعال الى محتوى ما كان يقوله علي بن ابي طالب. يعني ارجوك يا اخي، مو قوتر الناس اجوا الى هذا الرجل حملوه فكرا في رؤوسهم، وحملوه عزيمة في نفوسهم، وحملوه فخرا في تاريخهم، وشقوتر لا، لان كل عطاء الرجل في واقع الامر كل عطاء، وعطاء غير محدود. اتقرأ لقطعة من هاي القطع الرائعة، اي خطبة من خطبه اللي تقرأها الى مثل ما يقول عنا الشاعر: كل فصل ابو تراب به يبدو فتهتز بالهدير الفصول. يعني عندما تقرأ له تقرأ البطولة، تقرأ غزارة العلم، تقرأ الفكر النافذ، العبقرية المتوهجة. في واقع الامر شاء الله لهذا الرجل ان يجمع بين هاتين الفضيلتين، القلم الرائع وهالسيف الرائع، لانه في واقعة بدر فضل هذا التاريخ بين ايدينا. التاريخ طبعا التاريخ النظيف، تفضل شوف ما يكتبه ابن ابي الحديد ونظائر ما يكتبه ابن ابي الحديد. يقول: قتلى مجموعهم 70، 35 بيد الملائكة والصحابة، و35 بيد علي بن ابي طالب. هذا الرجل، واللي قد يكون تمر الواقعة ما حد يذكرها جاهز لنا. يعني احنا عدنا هالحكي هذا في تاريخنا موجود زين في واقع الامر، وما يضيره، لان هو ما وحياتك ما كان ينتظر ثناء من الدنيا. لا والله، لان هذا الرجل لو كان ينتظر ثناء من الدنيا لكان مات، لكن الان ما، لان حي ليش؟ لان ما اراد الا وجه الله، نبالي ووجه الله خلده. ما كان الرجل يهم ان يكون ثناء عليه، فجوم لقى واحد طلع من المسجد، هو طالع لقى واحد قام يمدحه ويثني عليه، قال: لا تخدعني عن نفسي، انا اعرف منك بنفسي، اعرف نواقصي وعيوبي، اذا عندك خدمة اديها لك، شي تريد انا ما يحتاج اصلا لا تثني علي. مو يقول: لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة، انا يجيب لي عدد يعني من المريدين، لا ما اريد، لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة. وشل بالناس ارجوك يا اخي، رجل كل ما يأخذ من الدنيا قميص يرقعه بيده، كل ما يأخذ من الدنيا رغيف من نعم، انتزع من الدنيا الثناء، انتزع منها المكانة التي لا تحد، وكل ذلك لانه اراد وجه الله فيما عمل. انجلت الواقعة في واقعة بدر، وسيفه شاهد على عطائه، وساعده شاهد على ما أبلى في ذات الله، وجراحاته أوشمة شرف يحملها، ورجع إلى البيت وهو مكلل بجراحه. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين، وعلى أبنائك الذين اقتفوك منهجا وفكرا وسلوكا. إذا كانت الجراحات في واقعة بدر استوعبت، فقد استوعبت اولادك في واقعة الطف. رحم الله الكعبي يقول: وتظل الله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المفقودة. بعدين يقول: وتظله شجر القنا. هذه الرماح والشهام اللي تكاثفت على جسمه ولدت له ظلال يمنع عنه حرارة الشمس، وتظله شجر القنا حتى أبت إرسالها جرة إليه بريدة. ويقول عنا السيد يقول لله شخص فيه 1000 جراحة جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع قد ضم قطريه الطعام فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع. وهي جراحات قسم من عدها كان في داخل الجسم يعني ما خلى شيء من الجسم يبين وقسم لا والله شيء خلى شيء من الجسم يبين يعني جرح قطع الرأس وجرح قطع الاصبع عمدوا الى اعضائه فقطعت. ولذلك لما رجع الامام السجاد لدفنه يقول بنو اسد نظرنا اليه انحنى على القبر صاحب يا ابا اما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخرة فبنور وجهك مشرقة اما حزني فسرمد واما ليلي فمشهد حتى يختار الله لي دارك التي انت بها مقيم. يقول دنونا اليه اراد ان يحمله كلما حمل منه عضو سقط منه عضو اخر اردنا ان نعينه على حمله قال لا لا ان معي من يعينني ان معي من يعينني انزله الى القبر وانحنى يشم نحره ويقول ابي طوبى لارض تضمنت جسدك حرم لذة العيش عقب عينك يا ابو السجاد معي. طلع من القبر يقول نظرنا اليه مذهول منحني يدور شيء بالارض انحنى على شيء التقطه حققنا النظر واذا باصبع الحسين المقطوع دور على مقطوع صبغه بالله عليك الكف رجع انا وداي ما خلونا ودع. وبعد دور على قطعة من قلبه دور على رضيعة لأنه كان موصي قال بني علي بني علي والسد رضيع إلى جنبي. فعلا على هالوصية خرج يبحث جاء بجسم الرضيع واراه إلى جانب أبيه وأهال عليه التراب كم رضيع لك بالطبخ قضى عاطشا يقبض بالراحة راحة أرضعته حلم النبي. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم انا نسألك وندعوك ونتوجه اليك بوجهك الكريم في شهرك الكريم هذا، فرج عنا يا الله. يا ربي مسنا واهلنا الضر وانت ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك ولا تطردنا عن مائدتك في هذا الشهر. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، وفقنا لما تحب وترضى. الاخوة الاعزاء، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
جاءت التائبين.